بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه وقفتنا الثالثة مع هذه الدورة العلمية 82، والتي بعنوان العلامة القيم ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي وقفة بعنوان فصل في أزواجه صلى الله عليه وسلم، وهو منتقى من كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد في المجلد الأول. قال رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أولاده وأعمامه ومولده وهجرته، قال: فصل في أزواجه. قال: أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، تزوجها قبل النبوة، وهي أول زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، وكانت تكبره رضي الله عنها. وهذا لحكمة الله سبحانه وتعالى البالغة أن هيأ للنبي صلى الله عليه وسلم الزواج منها لتكون الزوجة الأولى في حياته صلى الله عليه وسلم، لتناسب مرحلة الدعوة الأولى، وليتسنى للنبي صلى الله عليه وسلم القيام بأعبائها مع امرأة عاقلة رشيدة حكيمة كخديجة رضي الله عنها. ولله عز وجل الحكمة البالغة، والله عز وجل يدبر لنبيه ويختار له وييسر له ويعينه. لهذا كانت خديجة رضي الله عنها الزوجة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم معها زوجة حتى ماتت رضي الله عنها، فلم يعدد النبي صلى الله عليه وسلم في حياة خديجة رضي الله عنها. قال: ولها 40 سنة، تزوجها قبل النبوة، ولها 40 سنة ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وكان له صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم، وهي التي آزرته على النبوة. إبراهيم أمه من؟ ماريا رضي الله عنها. قال: وهي التي آزرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها وماله، وأرسل الله عز وجل إليها السلام مع جبريل، وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها، وماتت قبل الهجرة 3 سنين. كل أولاده منها، وهي منقبة أيضا، وقد واست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها ونفسها، وهذه منقبة. ولهذا لما قالت له عائشة رضي الله عنها، لما كان يكثر من ذكر خديجة، فقالت له: إن هي إلا عجوز أبدلك الله خيرا منها، إن هي إلا عجوز أبدلك الله عز وجل خيرا منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني حين كذبني الناس، وأعطتني حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد، رزقني الله منها الولد. فهذه مناقب لخديجة رضي الله عنها، وهي التي تلقت نبأ الوحي أولا بتوفيق عجيب من الله سبحانه وتعالى، حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد عاد من غار حراء يرجف فؤاده لما نزل عليه الوحي، فقالت له خديجة رضي الله عنها: ما لك؟ فقال: لقد خشيت على نفسي. قالت: والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، يعني لا تخف عن نفسك يا محمد، فوالله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فإنك صاحب فضائل ومثلك لا يخاف على نفسه. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وهذا عقل عجيب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك خديجة الليالي ذوات العدد يتعبد وتحنث في غار حراء، ولا يعود لخديجة إلا ليتزود لمثلها. ومن المرأة التي تصبر على زوجها هذا الصبر؟ ولم يكن بعد قد نبئ حتى تقول هو نبي والله أمره بذلك، وتقول ما قالت أم إسماعيل، آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت اذهب فلن يضيعنا. ما كان النبي قد نبئ بعد، ومع ذلك تقول رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فهذه المرأة تحملت هذا من رسول الله، ثم مع ذلك استقبلته هذا الاستقبال العاقل الحكيم الموفق. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا من فضل الله ومن تأييد الله، وإلا أنا أظن أن الموقف هذا يكون أكبر من خديجة لولا إعانة الله عز وجل عليه، كما أن موقف عائشة لما تعرضت له كان أكبر من عائشة لولا أن الله عز وجل أعانه. والله سبحانه وتعالى يوفق وليه ويوفق عبده إذا أحبه وفقه وهداه، فتراه يتحمل من الصعاب ما قد لا يتحمله بغير ذلك أبدا، يعني ما قد يخرج عن مقدوره. فخديجة رضي الله عنها قد وفقها الله سبحانه وتعالى لهذا الجواب، ثم انتقلت به إلى ورقة ابن نوفل. ولهذا يا أخواني نقول دائما زوجة الداعية غير أي زوجة، ولهذا لا ينبغي للأخوات اللواتي يكن عند طلبة علم لا ينبغي أن يراعينا الأخريات اللواتي ليس أزواجهن من طلبة العلم، وإنما الواحد إما أنه جالس مع امرأته طوال اليوم بعدما يعود من عمل مثلا في الظهيرة، أو أنه يسعى لمصلحة دنياه وغير هذا، فتقول ما لك لا تجلس معي مثل ما يجلس أخوك مع زوجته، مثلما يجلس فلان مع زوجته، أنا لست كفلان وأنت لست كفلانها أيضا، هذا رجل يطلب العلم وهذا رجل يطلب الخير لينفع نفسه وينفع أمته، فلابد أن تكوني عونا له، قدري هذا واحتسبي جزاك الله خيرا ولا تندمي. فمن فضل الله سبحانه وتعالى عليك أن رزقك بزوج طالب علم يطلب العلم على الجادة وتحرك هنا وهناك وينفع الله عز وجل به أمة الإسلام، كل هذا في ميزان حسناتك. إن صبرت الأخت فهذا في ميزان حسناتها، ثم هو عائد عليها بالخير أيضا، لأن طالب العلم أول ما تظهر بركة علمه إنما تظهر بركة العلم على امرأته وعلى أولاده وعلى أهله، لكن بعض الأخوات لا يقدرن ذلك، بل قد تتمنى المرأة منهن أن لو لم تتزوج مثل هذا، يعني أنا أتزوج رجل اليوم عنده درس، غدا عنده درس، بعد غد عنده خطبة في المكان الفلاني، وإذا عاد إلى بيتي ذاكر وقرأ وكذا وفعل، لابد أن تكوني عونا له. صحيح أننا نقول بأن طالب العلم لابد أن يعطي كل ذي حق حقه، ولابد أن يراعي زوجته ولو جلس دقائق في البيت، فلابد أن يؤانسها ولابد أن يعوضها أيضا بعده، ولابد أن يكون حسنا عشرة، إن كان ذا مال عوضها بهدايا بأشياء، إن لم يكن ذا مال فبالمعروف وحسن العشرة وغير ذلك، حتى يعوض أيضا امرأته وتكون قائمة على هذا الجهاد. يا أخي الجهاد جعل الله عز وجل وشرع الله لنا الغنائم، وقال النبي من قتل قتيلا فله سلبه، يعني الجهاد وإن كان الإنسان يبذل نفسه ويبذل ماله فيعود الجهاد بالغنائم فتوزع، وهذا مما ينشط أيضا عليه. كذلك امرأتك وهي في هذا الجهاد قل لها الكلمة الطيبة وقل لها وأعطي الهدية المناسبة حتى ينشرح صدرها، وأبين أيضا فضل جهادها وصبرها على ذلك. فلا ينبغي للأخت أن تكون صادة لزوجها عن هذا الطريق ولا مانعة، بل تعينه وتقول اذهب تعلم جزاك الله خيرا ونحن يعني نصبر على هذا طالما أن هذا تنتفع به وتنتفع به الأمة وينتفع به الأبناء والأولاد. حينما يأتي الولد مع أبيه في مثل هذه الحلق، حينما تأتي المرأة مع زوجها إن استطاعت في مثل هذه الحلق، هذا هو الجو الإيمان العظيم الذي لا يعدله شيء أبدا، والله لا يعدله شيء على الإطلاق. فالأخت عليها دور مهم جدا في حياة طالب العلم وفي حياة الداعية. فإذا رزقت الأخت بطالب علم ينبغي أن تكون على قدر هذا وعلى قدر تلك المسؤولية، ينبغي أن تكون على قدر تلك المسؤولية وألا تكون عقبة له. بعض الأخوات والله كأنما لا تعي شيئا في هذا الباب ولا في هذا الطريق، وللأسف تشتكي من الزوج أو تشتكي من كذا واجلس ولا تذهب وأنت فين رايح كل يوم درس. هذه طريقة ما تقبل، هذه طريقة ما تقبل. أولا نيجي نقسم بقى، لو هاي كل أحد يعرف حقه يبقى نقسم بقى إن شاء الله. خلاص أنت لك كل 4 ليالي خذي ليلة، خليها بدون قسمة يعني لا يلجأ الواحد إلى القضاء، خليها قائمة على المعروف أفضل وأحسن، خليها قائمة على المعروف ولا ينفذ الإنسان فيك الكلام ابن يعني حزم أو ما هو أكثر من ذلك. فخلي المسألة تكون مسألة قائمة على المعاشرة وقائمة على كذا. هو ليس عبدا عندك، ليس عبدا عندك، لابد أن يخدمك وأن يكون معك، هو الذي يوقظك من النوم وهو الذي يدخل معك كذا والذي يشيء كذا أو كذا، لك طلباتك لك بيتك لك مكان يليق بك، هذا الذي لك عند زوجك. يغيب اليوم يغيب اليومين يغيب 3 أيام ما تحاسبيه طالما أن أمرك مكفي. لو أنا أتكلم بالقضاء، لكن نحن نقول سنرفق بك، سنأتيك الساعة، سنأتيك الساعتين في اليوم، سترين الوجه كل فترة إن شاء الله، وتجدين المعروفة والإحسان. لكن اجعلي هذا طوع طاعة الله سبحانه وتعالى، ويعني اجعلي هذا باختيارك حتى يكون لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذه لهجة وهذا أسلوب ما يصح مع طالبات العلم وما يصح مع من تقدر العلم. وزوجك أصلا ما تزوجك إلا لإعانتي على طاعة الله سبحانه وتعالى وإلا لإعانتي على طلب العلم. نعم لو قصر في حقيقة الواجب آثم، آثم لو قصر في الحق الواجب هذا آثم. لكن ما الحق الواجب؟ ما هو الحق الواجب؟ يسافر وتركك 6 أشهر. ولهذا لو سافر الرجل وترك امرأته فإن العلماء يقولون ما يزيد على 6 أشهر، ما يزيد على 6 أشهر، 6 أشهر يأتي لامرأته إذا كان مسافرا. فطالما أن حقك الواجب مكفي وموجود وأنت في بيت آمن وعندك طعامك وعندك شرابك وعندك هذا، طالما أنك في هذا الباب الحمد لله. لكن تطلبين الزيادة تروح فين جاي منين؟ هو كل يوم درس؟ نعم كل يوم درس، لا كل يومين، كل 3 الأسبوع كله دروس، ماذا تريدين يعني؟ أنت ماذا تريدين مني يعني؟ ماذا تريدين؟ كتبت في عقد الزواج ساعات العمل عندك ولا ماذا يعني؟ ولا ماذا؟ أي نعم كل يوم، هذه حياتي وأنا ما اخترتك. وأنت الأخت المنتقبة الأخت المتجلببة التي كنت تقولين أنت طالبة الشيخ فلان والشيخ علان، ما شاء الله الأخت حافظة القرآن، ما شاء الله الأخت طالبة علم، ويفاجئ الإنسان بعد الزواج أن الأخت تريد أن تستأثر بزوجها ولا يخرج طلبي العلم. فبارك الله فيك، ما يليق هذا هذه الطريقة ولا يليق هذا الأسلوب من واحدة تعلم قدر طلب العلم إن كانت تعلم، وتعلم قدر زوجها إذا طلب. الحمد لله غيرك تضرب الليل والنهار، غيرك تشرب السجائر في بيتها وربما شرب ما هو أكثر من ذلك، غيرك غيرك إلى آخره. على الأقل دعيك من زوج يشرب السجائر ولا يشرب الخمر، لكن زوج مثلا سيسافر سنة سنتين ومن أجل أن يكون مستقبل أولادي مثلا أو يفعل شيئا، فاحمد الله عز وجل أن زوجك يعود إليك في آخر اليوم. وفين الطلب هذا؟ وما لو زوجك شعبة؟ تتمنى إبراء لو كان زوجها شعبة. طيب لو زوجك شعبة، لو زوجك أحمد، لو زوجك بقي بن مخلد، لو زوجك هؤلاء، ماذا كنت ستصنعين؟ لو زوجك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فاحمد الله أن زوجك على يعني هذا القدر. فخديجة رضي الله عنها كانت لبنة عظيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته. وأنا أقول هذا أخواني وهذه الكلمات لأنه فعلا بلا شك بلا شك شئنا أما بين جميعا نحن بشيخكم وأنتم كلنا جميعا لا شك أن زوجة الواحد تمثل الحقيقة، تمثل يعني لبنة مهمة في حياته. أنت ممكن تأتي هنا صحيح ولا تبالي بالزوجة لأنك ما قصرت في حقها، لكن أنت جالس مشوش مشوش، أنت آتي ورايح فين، تعالى أنت كذا كذا، تضطر أن تشتد معك الكلام، جاي أنت مشغول. بخلاف جزاك الله خير من أبل فيكم ما شاء الله تبارك الله، يا ليتنا والله لولا الأولاد لجئنا ولا كذا ولا كذا، فتكون أنت نشيطا. لكن أنت الآن لو جلست مشوش العقل يبقى بنقرأ في زاد المعاد وأنت تظن أننا في أعلام الموقعين، تظن هذا هي مشوش في عركة كذا وتنتظر يا ترى كيف سأتعامل معها إذا عدت إلى البيت. صحيح أنت لن تبالي بها ولكن في نفس الوقت ستبقى مشوشا. فلهذا الزوجة لبنة مهمة جدا جدا. كذلك مثلا طالب العلم قد يكون حاله ضيقا مثلا لأنه مشغول بالطلب وكذا وسيكون كسبه قليلا، أيضا الزوجة لو راكمت عليك الطلبات وقالت ابنك وبنتك وابنك وبنتك والبيت وسنبقى في الإيجار، لماذا لا نذهب ونعمل مثلا سنتين ثلاثة أربعة ونشتري قطعة أرض ثم سنتين ثلاثة أربعة ثم نبني شقة وبعد ذلك يا سيدي لما تجوز العيال يبقى روح للشيخ. وهل سيبقى الأخ على هذه الهمة إن شاء الله إلى هذا؟ وهل سيجد الشيخ؟ الله أعلم. الشيخ اليوم بيسقط بعد المشايخ اليوم، ها نسأل الله السلام والثبات. فلهذا نقول ينبغي أن تكون الأخت فاهمة لهذا الدور والأمة في حاجة ماسة. ألست تريدين أن تكوني كعائشة؟ ألست تريدين أن تكوني كخديجة؟ ألست تريدين أن تكوني كحفصة كزينب كفاطمة؟ هذا هو. فرغي زوجك لعله يكون بابا عظيما لك إلى الجنة، لعله باحتسابك هذا الأمر. احتسبي كما احتسبت خديجة رضي الله عنها، وهذا قبل النبوة، فما بالك بعد النبوة. لهذا استحقت أن ينزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أبلغ أو أقرئ خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة. لما هذا؟ لما هذا؟ لما هذا؟ لموقف خديجة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم. أما عائشة فماذا كانت؟ هي التي تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما ويحبها النبي حبا جما، لكن ليلة كل كم ليلة يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم كل كم ليلة، ومع ذلك تصبر عائشة وتصبر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي في جهاد في أصفار في انشغال بالدعوة في هموم متعلقة بالأمة إلى غير ذلك. فيلزم المرأة أن تفقه هذا جيدا وأن تكون عونا لزوجها على الطلب وأن تكون معاونة له. بالعكس تسأله أنت أخ مفترض كده الأخت صراحة لا تترك زوجها نائما في البيت أو يضيع الأوقات مع النت وغيره. قم يا أخي اتق الله تقول له قم فينك، الناس تطلب العلم في دروس لماذا لا تحضر دروس، فين أنت من القرآن، ظننتك أنك ستعين على حفظ القرآن وعلى حفظ المتون، فينك؟ أين وردك من القرآن؟ أين قيامك الليل؟ أين حفظك؟ أين كذا؟ أين طلبك العلم؟ فين دروس الفجر لا تحضرها؟ فين دروس الظهر لا تحضرها؟ الواجب عليها هذا، الواجب عليها أن تحمل زوجها على هذا، لا أن الزوج يأخذ كتبه فتعادي الكتب. والله يا أخواني في أخوات قد تصل إلى معاداة الكتب. صعب عليها أن يشتري الأخ كتاب مثلا بعشرين ثلاثين جنيه، صعب عليها هذا، أو أنه يقرأ في كتاب أو كذا، صعب عليها هذا. وليس يعني الحياة الحقيقة يشعر الإنسان بلذتها ولا بنعيمها إلا إذا كانت في جو يطلب الإنسان فيه العلم ويزكي نفسه. الإنسان الحمد لله يعود، ما عرف قدر زوجته ولا عرف حقها ولا عرف حق الوالدين ولا عرف كيف يربي أولاده ولا عرف كيف يتعامل مع جاره ولا عرف كيف يكرمك ويكرم أقاربك إلا من قبل الشارع. والله لن أبالي بأقاربك أصلا، لا بأبيك ولا بأمك، ما لم أكن أنا طالب علم أفهم هذه الأشياء، ما أحتاج إلى أحد يعظني ولا ينصحني، لأن اليوم تعلمت حديثا وغدا تعلمت آية وبعد غد تعلمت موقفا من مواقف الصحابة والتابعين. هذا هو طلب العلم. أتدرين يا أختي ما طلب العلم؟ طلب العلم إحسان لك، طلب العلم صبر عليك إن أخطأت. فزوجك يتعلم، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. تعلم هذا فين؟ في حلق العلم. تعلم قول الله عز وجل وعاشرون بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صبر الزوج عليك بسبب العلم، إكرام الزوج لك بسبب العلم، مراعاة حقك بسبب العلم، عدم ظلمك بسبب العلم. لو حتى وصل الأمر إلى ما وصل، يومها لن يكون إلا الإحسان، هذا بسبب طلب العلم. فالمرأة تمثل جانبا كبيرا في حياة الداعية. ولعل هذا والله تعالى أعلم مما شرع للأنبياء الكثرة في الزوجات من أجله، حتى يكون بيت كل نبي بيت دعوة للأمة، ويدخل إلى بيت النبي من يدخل من الأمة. هذا ابن عمر يدخل يوم حفصة، وهذا أبو بكر يدخل يوم عائشة، وهذا ابن عباس يدخل يوم ميمونة، وهذا خالد يدخل يوم ميمونة. وصارت مسالك كثيرة ومتعددة للصحابة للدخول إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج بعدها بأيام سودة بنت زمعة القرشية، وهي التي وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، هذه الزوجة الثانية. ولما كبرت سنها وهبت ليلتها لعائشة وقالت يا رسول الله أهب ليلتي لعائشة. ومن هنا جاز للمرأة أن تتنازل عن بعض حقها في المبيت وغيره، يجوز، يجوز هذا. فلو تزوج رجل امرأة مثلا وقالت له تأتين ليلة في الأسبوع أو كذا، فلا يلزم بالقسم هنا، طالما أنها تنازلت فلا يلزم بالقسم، لأن حقها وهي تنازلت عنه. ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، وهي التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قالوا نقصد من الرجال؟ قال أبوها، فهي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. تزوج أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق، وعرض عليها الملك، عرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير، وقال هذه زوجتك. فعائشة راها النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، راها مرتين مع الملك يقول هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، يكشف الحجاب، يكشف عن وجهها، فإذا هي عائشة رضي الله عنها. ومعلوم أن رؤيا الأنبياء إيه؟ رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، رؤياهم كظاهرهم ويقظتهم. تزوج بها في شوال، ولقد كانوا يكرهون ذلك. تقول وأيكن كانت أحظى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، تزوج النبي في شوال ولم تكن امرأة أحظى عند رسول الله منه، يعني الزواج في يوم معين يتشائم به الناس، لا يلتفت الواحد إلى ذلك. فقد كانوا يعتبرون أن من تزوج في هذه الأيام فإنه لا يحصل له سعادة. فتقول أي امرأة كانت أحظى عند رسول الله مني؟ تزوجها في شوال وعمرها 6 سنين يعني عقد عليها وبنى بها أيضا في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها 9 سنين ولم يتزوج بكرا غيرها، هي الوحيدة التي تزوج النبي بكرا، فعقد عليها النبي وهي بنت 6 سنين ودخل عليها وهي بنت 9 سنين، وهذا أمر مألوف عند العرب عادي، ولهذا لم يستشكل ذلك إلا أعداء الإسلام مؤخرا، وإلا أعداء الإسلام الأوائل ما عابوا ذلك في رسول الله. لا ما قال أبو جهل مثلا، ما قال أبو جهل مثلا كيف تزوج محمد وعقد على عائشة وهي بنت 6، ولا قال صناديد قريش على ما بنى بها محمد وهي بنت 9 سنين هذا كذا وكذا وهذا رجل مزواج كما يقول أعداء الإسلام اليوم. هذا أمر عادي جدا عند هؤلاء ولا إشكال فيه، ولهذا إنما اعتبروه إشكالا الآن، إشكالا عند المتأخرين، لكن هذا ليس عيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم حاله مبني على الكمال والحمد لله، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها وكانت أحب الخلق إليه ونزل عذرها من السماء في محنتها الشديدة العصيبة التي صهرت معدن هذه المرأة المباركة الصديقة، والتي خرجت من محنتها تلك بمنزلة عالية عظيمة أقر لها بالفضل فيها كل الأمة والحمد لله. كيف نصبرت وقد تخلى الكثير وتكلم وكذا وكذا، ولكن لجأت إلى ربها سبحانه وتعالى حتى فرج الله عز وجل كربها وأزال الله عز وجل همها، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، وبعدما رفع الوحي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة أبشري أبشري يا عائشة ببراءتك. فعائشة رضي الله عنها في هذه المحنة وفي هذه القضية أكرمها الله عز وجل يوم إكرام، والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ليرفع درجات من يشاء. وهي أفقه قال واتفقت الأمة على كفر قاذفها، هي المبرأة برأها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، ولهذا من وصف عائشة واتهمها بالفاحشة كان مكذبا للقرآن وبالتالي يكون كافرا. وهل يكون ذلك في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، سائر زوجاته أم لا؟ الجواب نعم، يكون ذلك في سائر زوجاته، لأن الله عز وجل يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطيب بل أطيب طيب على وجه الأرض، كيف تكون زوجته زانية؟ كيف يعقل هذا وهن زوجاته في الدنيا والآخرة؟ فإن قال قائل نبي الله نوح ونبي الله لوط قد كانت زوجتهما متهمتين بالخيانة كما قال سبحانه فخانتاهما، فيقال ما تفسير خانتهما؟ ليس الزنا أبدا، وإنما مخالفة الدين، مخالفة الدين، فكانتا كافرتين. لكن الله عز وجل يعصم أي نبي من الأنبياء، كل الأنبياء معصومون من أن تكون زوجاتهم تأتي امرأة مثل هذه الفاحشة حتى ولو كانت كافرة، وهذا يدل على قبح الزنا. قال وهي أفقه نسائه وأعلمهن، فهي أكثر امرأة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مسند عائشة يتجاوز 2000 حديث، وكانت المرأة التي بقيت تفتي الأمة إلى أن ماتت، وكانت مرجعا للصحابة، وهي الفقيهة العالمة التي كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم وتستفتي وتسأل، ولهذا كانت مرجعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رأيها معروفا وفتواها معروفة في عصر الصحابة إلى أن ماتت. وتحتج عليهم بالسنة وتراجع. تقول رحم الله أبا عبد الرحمن لما قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات احدهن في رجب، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن والله ما اعتمر عمرة إلا كان معه، وما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط. قالت قال بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق، وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها. جاء عند مسلم أن رجلا أتى عبد الله بن عباس يسأله عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اذهب إلى عائشة فإنها أعلم بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أراد نساء النبي، والحديث عند مسلم أيضا، أن يصلين على سعد بن أبي وقاص في المسجد، واعترض بعض الناس وقال بأن النبي كان يصلي على الجنازة في الخلاء وكذا ولم يصلي في المسجد، فاحتجت عليه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الجنازات في المسجد، وصلينا على سعد بن أبي وقاص في المسجد. فكانت عالمة فقيهة رضي الله عنها، وهي التي كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، تراجع يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، لما قال النبي من نقش الحساب عذب، قالت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وتستفصل وتستفسر. ثم تزوج حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وذكر أبو داود أنه طلقها ثم راجعها. ثم تزوج زينب بنت خزيمة ابن الحارث القيسية من بني هلال بن عامر، وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين، زينب بنت خزيمة، وقد ماتت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، واسم أبي أمية حذيفة بن المغيرة، وهي آخر نسائه موتا، آخر نساء النبي موتا أم سلمة، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة. وقيل آخرهن موتا صفية، واختلف في من ولي تزويجها منه وهي أم سلمة، فقال ابن سعد في الطبقات ولي تزوجها منه سلمة بن أبي سلمة دون غيره من أهل بيتها. ولما زوج النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد، قال هل جزيت سلمة، يعني هذه واحدة بإيه؟ بواحدة. يقول ذلك لأن سلمة هو الذي تولى تزويجه دون غيره من أهلها. ذكر هذا في ترجمة سلمة. يقول المحشي قال الحافظ في الإصابة في ترجمة سلمة بن أبي سلمة ابن عبد الأسد، قال ابن إسحاق حدثني من لا أتهم عن عبد الله بن شداد قال كان الذي زوج أم سلمة من النبي صلى الله عليه وسلم سلمة ابن أبي سلمة ابنها، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت حمزة وهما صبيان صغيران فلم يجتمعا حتى مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل جزيت سلمة. ثم ذكر في ترجمة أم سلمة عن الواقدي حدثني مجمع بن يعقوب عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة إلى ابنها عمر ابن أبي سلمة، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ غلام صغير. قال المحشي ابن سعد في الطبقات عن الواقدي وهو متروك مع سعة علمه. وقال الإمام أحمد في المسند حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن أبي سلمة حدثنا ثابت قال حدثني ابن عمر عن ابن أبي سلمة عن أبيه، حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة أنها لما انقضت عدتها من أبي سلمة بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة غيرة، يعني عندي غيرة شديدة، وإني مصيبة، نعم، وإني مصبية، يعني عندي صبية، وليسي أحد، إني امرأة غيرة وإني مصبية وليس أحد من أوليائي حاضرا الحديث. يعني اعتذرت أردت أن تعتذر لرسول الله بغيرتها وأنها ذات صبية ولها صبية فليس أحد من أولياء حاضرا وليس أحد من أولياء حاضرا الحديث وفيه فقالت لابنها عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه وفي هذا نظر فإن عمر هذا كان سنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين ذكر ابن سعد وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال 4 فيكون له من العمر حينئذ 3 سنين ومثل هذا لا يزوج قال ذلك ابن سعد وغيره ولما قيل ذلك الإمام أحمد قال من يقول إن عمر كان صغيرا قال أبو الفرج ابن الجوزي ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على مقدار سنه وقد ذكر مقدار سنه جماعة من المؤرخين ابن سعد وغيره وقد قيل إن الذي زوجها ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمها عمر ابن الخطاب والحديث قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسب عمر ونسب عمر ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب فإنه عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله بن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب وأم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرة ابن كعب فوافق اسم ابنها عمر اسمه فقالت قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن بعض الرواة أنه ابنها فرواه بالمعنى وقال فقالت لابنها وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في هذا الحديث وروايتهم له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا غلام فزوج أمك قال أبو الفرج بن جوزي وما عرفنا هذا في هذا الحديث قال وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغير إذ كان له من العمر يومئذ 3 سنين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج في 4 ومات ولعمر 9 سنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقر نكاحه إلى ولي وهذا أفضل جواب إذا قيل ابنه سلمة وقيل ابنه عمر وقيل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال ابن عقيل وظاهر كلام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط في نكاحه الولي وأن ذلك من خصائصه ثم تزوج زينب بنت جحش يعني أن النبي أولى بالمؤمنة من أنفسهم النبي ولي من لا ولي له النبي ولي من لا ولي له لأنه السلطان وأنه النبي فولي من لا ولي له يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها من غير ذلك وبناء على هذا ذكر العلماء مسألة وهي الولي هل يلزم فيه البلوغ أم لا هل يلزم فيه البلوغ أم لا فمن رأى صحة زواج ابن أم سلمة قبل البلوغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمه أنه زوج أمه لرسوله وهو دون البلوغ قال بجواز ذلك إذا كان مميزا يجوز له ذلك ومن رأى اشتراط البلوغ في الولي حيث يكون عاقلا ومدركا قال ما يجوز والإنسان الأحوط له ألا يجعل الولي صغيرا بل إما المرأة إما أن تجد وليا من عصباتها فيزوجها وإما أنها ترفع أمرها إلى السلطان والسلطان ولي من لا ولي له والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد تزوج زوجاته من آبائهن ومن أوليائهن فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم يتزوج بولي كغيره بخلاف الهبة فإذا وهبت المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحت هذه الهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وهل الهبة هذه يعني تكون بدون مهر وولي ولا بدون مهر فقط كل هذه مباحث عند أهل العلم ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد ابن خزيمة وأم سلمة رضي الله عنها أيضا روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة وفيما أعلم أنها لعلها أكثر أروى بعد عائشة فإن مسندها تقريبا يزيد على 300 حديث وهي أكثر النساء رواية بعد عائشة رضي الله عنها أما زينب بنت جحش فقد تزوجها النبي من بني أسد ابن خزيمة وهي ابنة عمتي أميمة، وفيها نزل القول تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، كانت متزوجة من من؟ من زيد بن حارثة. ثم طلقها زيد ابن حارثة وتزوج برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، زوجناك أي زوجناك زينب، وبذلك كانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات، لأن الله عز وجل هو الذي زوجها. قال فزوجناكها، فكانت تفخر على نساء النبي بهذا، والفخر هذا كان موجودا بين نساء النبي، كل واحدة تحاول أن تستخرج لها فضلا تفخر به على نسائه، على سائر النساء، لأنهن كان بينهن من الغيرة ما بينهن. وقد جاء أن عائشة رضي الله عنها قد ردت عليها بمثل هذا، بنحو من هذا، فلما قالت زينب زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، قالت عائشة وأنا أيضا برأني الله من فوق سبع سماوات. أما الله برأني من فوق سبع سماوات، فإذا كان عندك تزويج من الله فأنا عندي براءة أيضا من الله. قالت لها زينب بنت جحش يا عائشة ماذا قلت يومها، ماذا قلت يوم صفوان ابن المعطل؟ قالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت رضي الله عنها قلت كلمة المؤمنين، قلت كلمة المؤمنين، يعني كلمة المؤمنين إذا وقعوا في ضيق قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. وتقول عائشة ما كانت امرأة تساميني ما كانت زينب، في المرأة التي كانت تسامي النبي. وجاء عند البخاري كنا نساء النبي حزبين، حزبين ده ليس فيه دليل على جواز الأحزاب، لأن الحزبين يتبعان رجلا واحدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان على رأس حزب عائشة وعلى رأس حزب زينب بنت جحش رضي الله عنها. فتقول ما كانت امرأة تسامين ما كانت زينب. فلما رجع إليها النبي صلى الله عليه وسلم في محنة عائشة واستشارها، تقول عائشة فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعلم عنها إلا خيرا، عصمها الورع. تقول فعصمها الورع، فدل هذا على أن الغيرة كانت غيرة طبيعية، لكن لم تكن هذه الغيرة لتؤدي إلى وقوع في معصية. تقول الأخت مثلا أنت إن تزوجت وكذا يبقى لن أبقى لك في البيت، وسوف أخرج وسوف أطرد لك الأولاد وسوف كذا، فإن تزوجت قالت لا تدخلها علي أبدا، لن أكلمها أبدا، هذه المرأة مرأة أنا أكرهها، أنا أبغضها، هذه المرأة التي خطفتك مني، هذه المرأة التي، هذه المرأة التي، على ما هذا؟ هذا كله من المعاصي. كان بين زوجات النبي ما كان، ولكن مع ذلك ما كانت امرأة تتعدى في حق على حق امرأة أخرى. تقول عصمها الورع، يا رسول الله ما أعلم عنها إلا خيرا، وعائشة تثني عليها وعلى صلاحها، وأنها كانت امرأة صالحة، أنها كانت امرأة صالحة. فالغيرة الطبيعية هذه مأذون فيها، أو هذه لا يؤاخذ الله عز وجل عليها لأنها تكون تكليفا بنا مقدور. أما إذا أفضت إلى معاصي وأفضت إلى هدم بيوت للأسف الشديد وأفضت إلى كذا، فلا شك أن هذا من قلة الدين. وإذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها عند التعدد فقد طلبت الزواج في غير ما بأس، طلب الزواج في غير ما بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة طلبت الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فإذا قالت لا أنا ما أقوى ما أصبر وتقول هذا، فنقول استعيني بالله واصبري. وأيضا كان عند زوجات النبي ما كان، ولكن مع ذلك كانت تستعين الله سبحانه وتعالى، كانت تستعين الله، أليست عائشة كما عند البخاري لما جاءت خولة بنت حكيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تهب نفسها له، فقالت عائشة مباشرة لخولة: أما تستحي المرأة من كنا أن تهب نفسها للرجل؟ فأنزل الله عز وجل قوله: ترجي من تشاء من هنا وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقالت عائشة: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي في مرضاتك، فيشرع له عز وجل النبي ما يرفع عنه الآثار. فهناك غيرة، نعم، وغيرة بالدقيقة الواحدة: لقد اجتمعنا يوما اجتماعا طارئا لبحث مسألة شائكة وعظيمة، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكث عند إحدى نسائه وقتا زائدا. وقتا زائدا كم ساعة؟ وقتا زائدا بقدر ما يقول النبي إذا أراد أن يقوم تقول له امرأته: اجلس فلقد أحضرت لك عسلا، فيجلس فيشرب العسل. يشرب العسل في كم ساعة؟ نقول في 5 دقيقة، بل في كم ثانية قد يشرب العسل في دقيقة أو في دقيقتين، ولم تكن ساعات يومها، ما في ساعات، ومع ذلك اجتماع طارئ. نبحث النبي صلى الله عليه وسلم يغيب عند هذه المرأة أكثر، فلتقل كل امرأة إذا دخل عليها النبي: لقد شممت منك رائحة المغافير. هذه القصة المعروفة، ومع ذلك تقوى الله عز وجل. فهذه الأخت أيضا التي إذا تزوج عليها زوجها ينبغي أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وهي أختها. وماذا لو مات زوجها؟ تقول لك: أحسن. أحسن كيف؟ أحسن كيف؟ أحسن، هذه أنانية. أو ماذا لو كون علاقة مشبوهة؟ ولهذا كان شيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول: لأن يكون لك ربع زوج خير من أن لا يكون لك زوج. أنت كل مرة لها ربع، ربع إذا كانت القسمة على 4، نصف إذا كانت القسمة على كام؟ على 2، يكون لك ليلة ولها ليلة، الحمد لله نعمة. غيره قد يكون زوجها مريض، زوجها ميت، زوجها كذا. وينبغي أيضا الأخت تنشط بهذا. طبعا يمكن شدد شوية على الأخوات الآن، الحقيقة في طلب العلم وفي التعدد وغير ذلك، لكن إن شاء الله هن أهل لأن نشد عليهن بإذن الله. ونحن نشد طبعا على الأخوة أيضا بتقوى الله عز وجل. حتى لو تزوجت 4 يا أخي اتق لها في الأولى، واحفظ لها حقها، واحفظ لها مرؤتها ومعروفها، فهي فراشك الأول وغير ذلك. نحن نقول بهذا، لكن نحن نقول ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى كان من ولي، كان هو وليها الذي زوجها لرسوله من فوق سماواته. وتوفيت في أول خلافة عمر ابن الخطاب، وكانت أولا عند زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه، فلما طلق زيد زوجه الله تعالى إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوه. هذه حكمة. ولهذا كان عندهم أن الابن من التبني ابن كالابن من النسب، لا يجوز لواحد أن يتزوج زوجة ابنه من التبني، فأبطل الله التبني وأبطل هذا الأمر. وتزوج صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قال الله فيه: يا أخواني وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ليس كما يقول كثير من المفسرين وقد قالوا هذا بدون تحقيق للروايات، حينما قالوا بأن النبي لما رأى زينب مرة وقعت في نفسه فأحبها. هذا كلام ما يليق بأحد المسلمين، كيف يليق بالنبوة؟ ثم إن زينب كانت ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم عنده أصلا لو كان قد أراد، لكن الله عز وجل أخبره بذلك وأخفى ذلك في نفسه، لأنه يخشى أن يتكلم الناس، يخشى أن يتكلم الناس في هذا، كيف يتزوج محمد ابنة ابنه من التبني. فأنزل الله سبحانه زوجة ابنه من التبني، فقال الله عز وجل: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا في ما يتعلق بأمر التبني، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها كذا وكذا، هذا كلام ما يليق. وجاء عند مسلم أن الذي ذهب ليكلم زينب لرسول الله من يا أخواني؟ زيد نفسه، زيد نفسه. وقال كما عند مسلم لما ذهب إليها قال فوجدتها تعجن أو كذا تعمل عمل من عمل البيت، قال فعظمت في نفسي فأعطيتها ظهري، أو كما قال عظمت في نفسي يعني ما نكت زوجتها بالأمس، إلا أن النبي لما ذكرها وقال اذهب إليه قال عظمت في نفسي، يعني صارت كأنها في نفسي امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، فعظم ذلك في نفسي. وقلت لها كذا وكذا بأن رسول الله يذكرك، فماذا قالت زينب؟ انظر سبحان الله، العبودية من رسول الله، والعبودية من زيد رضي الله عنهم، والعبودية من زينب. ماذا قالت؟ قالت أستخير ربي أو أستأمر ربي، أستأمر ربي، أستأمر. ولهذا قال تعالى، هي لما قالت تعالى فزوجناكها، نعم، وذلك لأن زينب كانت تخشى أن تقوم بحقه صلى الله عليه وسلم، لأن الزواج من النبي على قدر ما هو فضل على قدر ما هو مسؤولية كبرى. ولهذا ورد والله أعلم بهذا أن أم هانئ كان قد تقدم إليها النبي ولكن رفضت، رفضت لا لأنها لا ترجو ذلك، ولكن خشيت أن تقوم ألا تقوم بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت ألا تقوم بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خواصها طيب، وتزوج أيضا بعد زينب جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية، جويرية بنت الحارث من بني المصطلق، وكانت من سبايا بني المصطلق، فجاءته تستعين به على كتابتها فأدى عنها كتابتها وتزوجها. ومنذ أن أتت النبي وقد رأتها بعض زوجاتها أظنها عائشة فغارت جدا، وكانت امرأة جميلة فغارت جدا، فجاءت تستعين به على كتابتها فأدى عنها كتابتها وتزوجها، وهي ابنة سيد بني المصطلق. ولما تزوجها النبي وكان قد أثر المسلمون من بني المصطلق من أثروا، لما تزوجها النبي ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ أعتقوا كل بني المصطلق، أعتقوا، قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت بركة على قومها، فكانت بركة على قومها. ثم تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر ابن حرب القرشية الأموية. إخواني إن شاء الله أن تكون يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بنت أبي سفيان سيد قريش، وهذا بنت الحارث، وهذا بنت حيي بن أخطب، هيأ الله هذا ليكون النبي عنده من سادات العرب من عنده. ثم تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية، وقيل اسمها هند، تزوجها وهي ببلاد الحبشة المهاجرة، سبحان الله، بينما أبوها يؤذي رسول الله في مكة هي مهاجرة إلى الحبشة. هذا من حكمة الله، إذا أراد الله بعبد خيرا لو وقف الكون كله، ما استطاع أن يحول بين العبد وبين إرادة الله عز، بين الله وبين إرادة عبده الخير، كما حصل مع امرأة فرعون، فرعون فرعون الذي يعادي أمته ومجتمعه بهذا السبب، أنه سيولد لك، سيولد طفل تكون نهايتك على يديه، فصار يقتل ويأسر ويقتل ويفعل وكذا. فلما كان موسى عليه السلام بعد ذلك آمنت به امرأته، وضرب الله بها مثل الذين آمنوا في ثباتها وإيمانها. قال وهي تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وسيقت إليه من هناك، ومات في أيام أخيها معاوية. هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ، وهو عنده بمنزلة نكاحي لخديجة بمكة، يعني ولحفصة بالمدينة ولصفية بعد خيبر، يعني ما هو الذي بمنزلة، وهو عندهم بمنزلة نكاحية لخديجة بمكة ولحفصة بالمدينة ولصفية بعد خيبر. في الثبوت يعني، في الثبوت يعني أنها توفيت يقينا في عهد أخيها معاوية رضي الله عنه. وأما حديث عكرمة ابن عمار ابن أبي زميل عن ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك ثلاثا فأعطاه إياهن، منها وعندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها، فهذا الحديث غلط لا خفاء به. قال أبو محمد بن حنز هو موضوع بلا شك، كذبه عكرمة بن عمار، وقال ابن الجوزي في هذا الحديث هو وهم من بعض أرواه لا شك فيه ولا تردد، وقد اتهموا به عكرمة ابن عمار، لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش وولدت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على إسلامها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه فزوجه إياها وأصدق عنه صداقا، وذلك في سنة 7 من الهجرة. وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها فسند فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه، ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلم في فتح مكة 8. وأيضا في هذا الحديث أنه قال له وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال نعم. ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان البتة. وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث وتعدد طرقهم في وجهه، فمنهم من قال الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث، قال ولا يرد هذا بنقل المؤرخين، وهذه الطريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسيرة وتواريخ ما قد كان. بعضهم قال الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث، قال ولا يرد هذا بنقل المؤرخين، يعني إذا ثبت الحديث ما التفت لنقل المؤرخين، وهذه الطريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسيرة وتواريخ ما قد كان. طب لماذا يا أخوان؟ كيف يعني الحديث إن صححت أنا وكذا وأقول عبرة بما بنقد المؤرخين ويقول الصحيح أن الزواج بعد الفتح لهذا الحديث، ولا قال ولا يرد هذا الحديث بنقد المؤرخين، هذا كلام البعض. قال هو وهذه طريقة باطلة عندما له أدنى علم بالسيرة وتواريخ ما قد كان. الطريقة هذه باطلة. كيف يعني
السيرة والتواريخ ليس لها أسانيد معروفة والحديث له اسناد
صحيح؟ طيب يبقى هو كيف يكون باطل؟ اذا هم مصيبون، اذا
اعتمد على المتن
هم مصيبون، اذا هو الان يرد الكلام ولا يؤيده. فمنهم من قال صحيح انه تزوج بعد فتح هذا الحديث، قال وليرد هذا بنقل المؤرخين. كيف يثبت؟ هو بينفي هذا، يعني يقول بانه ما تزوجها بعد الفتح حتى ولو قال الحديث صحيح، لكن يعنينا هنا الطريقة. خلي بالك، قال وهذه الطريقة باطلة، يعني رد الحديث بنقل المؤرخين وأصحاب السير إذا اجتمعوا على ذلك. كيف يعني؟ كيف تكون طريقة باطلة؟ نعم، ها طلب.
إذا توتر نقل المؤرخين وسهلة القرائن فإن الحديث قد
ينفيه
بعض من يخطئ.
تمام، يعني برضه عايز تقول ايه؟
يعني قد يكون الحديث شاذ
أو شيء منه. تمام، ها؟
بين ما قبلته الأمة فرق بين السند الذي فرق بين سند الحديث وما قبلته الأمة.
بمعنى
أن ما سلفته الأمة بالتواتر وبالقبول إذا عرضه سند الحديث فنأخذ بما قبلته.
تمام، نعم.
سند أعلى.
تمام، نقول بأنه إذا تواتر الخبر في الأمة وعرف ذلك في الأمة واشتهر ذلك في الأمة يكون أقوى من الحديث إذا ورد بالسند الصحيح، لأنه قد يهم الواحد، والحديث يروي الواحد يروي الاثنان، أما هذا الحدث فقد روته الأمة فكيف يقدم؟ فشهرة الحديث تقدم على إسناده، شهرة الحديث تقدم، شهرة الواقعة، شهرة الحادثة تقدم على إسناده. ولهذا مثلا لو يتفق مثلا أهل بيلا هذا المكان على حصول شيء، ويأتي ثقة يروي بأنه لم يحصل هذا الشيء، نقول لا، نقدم الخبر المتتر هذا على كلامك أنت. ومن هنا يا إخواني كان قبول بعض الآثار التي قد تكون من حيث السند قد تكون ضعيفة، قبولوا بعض هذه الآثار في الاعتقاد لنقل الأمة لهذا الأثر معتمدين فقهه وحكمه يقدم على سنده لو كان صحيحا. يعني مثلا بعض الناس يقول في حديث عبد الله بن عباس، أثر عبد الله بن عباس كفر دون كفر، يقول هذا ضعيف، يقول هذا ضعيف، فالبعض ضعف، وكثير من العلماء صححة، لكن خلينا على ضعفه أنه ضعيف. ها؟ نقول الأمة كلها تلقت هذا الأثر بالقبول فجعلوه في كتب الاعتقاد. الذي يعنينا ماذا؟ الذي يعنينا هنا هو حكم الأثر. ما حكم الأثر؟ أن الكفر في الآية كفر دون كفر، فلما ينقله إلا لكائي، لما ينقله الخلال، لما ينقله ابن بطة، لما ينقله هؤلاء، معناه أن الأمة تلقت حكم هذا الأثر بالقبول. فهب أن الأثر هذا ضعيف، هب أن الأثر هذا غير وارد، وكل واحد من هؤلاء قال بأن الكفر في الآية كفر دون كفر، يبقى المعمول به هنا. فنقول نقل الأمة يقدم على الحديث الذي قد يكون من رواية الواحد أو كذا. فمن هنا قال وهذه طريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسيرة والتواريخ ما قد كان. يبقى لما جيل أثر مثلا أن النبي مثلا تزوج مثلا ميمونة، تزوج عائشة مثلا ابنة 14 سنة، ونقل الأمة في هذا أنا تزوجها وهي ابنة 9، يبقى أقدم هذا، نقدم هذا ما تنقلته الأمة. فهناك أخبار تعرف، ولهذا لا ينظر في سندها ولا ينظر في كذا، مثل اشتهار موت فلان، زواج فلان، حصول وقعة معينة، وقعة بدر، وقعة كذا. ولهذا ليه جاءت الرخصة في مسائل السير والتواريخ أنه لا يجري عليها مجرى قواعد المحدثين، لا يجري عليها قواعد المحدثين. لماذا؟ لأن الكثرة تغني عن هذا، هو ليس خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح أو ضعيف، وافقه فلان أو خلفه فلان، وإنما هذه حادثة، حكم واقعة، حكم حادثة، هذا التواتر الذي عند الناس، وتلك الكثرة تحيل الكذب، واشتهار ذلك عبر العصور. ولذا عرفنا حرب الفجار، وعرفنا شاعرية امرئ القيس، وعرفنا كل هذا، عرفنا بتواتر نقل الناس، بتواتر نقل الناس. أما الخبر الخاص الذي يتعلق بمسألة خاصة أو بشيء خاص، هذا ينظر فيه بقواعد المحدثين، بقواعد المحدثين. نعم. نعم. لكن الذين نقلوا أن أول الأنبياء هو آدم ثم بعده نوح، لكن أضعاف 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 من قال ذلك، أضعاف من قال ذلك. يبقى رجعنا أيضا إلى المؤرخين الذين هم أضعاف من روى ذلك. نعم. ده فين؟ في حكم مثل أثر ابن عباس. نعم. يعني في حكم أثر ابن عباس فالحكم تلقى بالقبول. نعم. ايوه احنا بس نخلص الكلام على الحديث ثم نرجع له. احنا يهمنا هنا الوقف عند ايه؟ عند وهذه الطريقه باطله، لان حتى نستفيد من هذه المساله.
حتى لو كان خبر ما تقول عن بلد الخليل برضه
قبيل، كيف؟
زي مثلا خبر قبيل وهبيل، ما فيش سبب ان هم قبيل وهبيل يجي يوم ثلاث او ثلاث، يعني يقبل الخبر برضه بنفس الطريقه دي؟
لا، لانه ليس هذا من هذا الشأن. ليه؟ لان الامه ما تلقت هذا بالقبول. الأمة بل علماء الأمة ينصون على أنه لا يوجد قابل وهبيل، لكن ابني آدم خلاص في ابني آدم المسألة تختلف، لكن أن أحدهما قابل والآخر هبيل، وأن قابل قتل هبيل أو العكس أو كذا، لم تتلقى الأمة ذلك بالقبول. لكن تلقت الأمة معركة النهروان بين علي وخرج بالقبول، تلقت الأمة حوادث كثيرة، القادسية وأن قائدها كان سعد إلى آخره، تلقت الأمة هذا بالقبول حتى لو لم يرد فيه إسناد، حتى لو ورد إسناد وخرج ذلك ضعيف، فإننا نقدم هذا على ما يقول الواحد، لأن الواحد قد يهم. الواحد إيه؟ قد يهم.
يدخل في ذلك أثر مجاهد سواء في تفسير عصر أبوك مقاما محمودا تعادل مع العصر؟
لا، ما يدخل في هذا، ما يدخل في هذا، لأن جماهير الأمة على أن المراد بها الشفاعة.
الإمام أحمد وغيره يحكي بإجماع على هذا، وأن من أنكر هذا
ليس بصحيح، وليس هذا بقاعدة الإمام أحمد أصلا في الإجماع على هذا. ولهذا كل طرق هذا الحديث ضعيفة، ما يصح منها شيء، كل طرق هذا الحديث ضعيفة ولا يصح منها شيء. نقلوا كثير، نقلوا كثير، يمكن نقل الخلال في حوالي يمكن 40 صفحة يمكن، لكن ليس فيه طريق يصح، وهذا غيبي، ولا غيبيات هذه شأنها الأحاديث الصحيح، هذه غيبيات تعرف إلى بنص صحيح. أما قوله تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، فإن الأمة نعم المقام المحمود للنبي هنا هو الشفاعة للأحاديث الصحيحة ولتسمية ذلك المقام المحمود، فيقوم مقاما تحمده الخلائق وهو يحمل لواء الحمد. أما جلوس مجاهد نعم قال به بعض أئمة السنة، ذكروا الخلال ورجح وذكروا بعض أئمة السنة، لكن الأسانيد كلها ضعيفة. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى له مبحث في هذه المسألة. نعم، نفس كلامنا، احنا اللي كلامنا يعني طلع زي كلامنا عم بفار طلعنا عبرنا سيد وقال طائفة بل سأله أن يجدد له العقد تطيبا لقلبه، بل سأله أن يجدد له العقد تطيبا لقلبه، فإنه كان قد تزوجها بعد بغير اختياره، وهذا باطل، لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يليق بعقد أبي سفيان، ولم يكن من ذلك شيء. وقال الطائفة منهم البيهقي والمنذري يحتمل أن تكون هذه المسألة من أبي سفيان، وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر، حين سمع نعي زوج أم حبيبة بالحبشة، فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن يؤمره حتى يقاتل الكفار وأن يتخذ ابنه كاتبا، قالوا لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد الفتح، فجمع الراوي ذلك كله في حديث واحد، والتعسف والتكلف الشديد الذي في هذا الكلام يغني عن رده. يعني احنا نقبل الأقوال لكن لا تصل إلى درجة التعسف. وقالت طائفة للحديث محمل آخر صحيح، هو أن يكون المعنى أرضى أن تكون زوجتك الآن، فإني قبل لم أكن راضيا، والآن فإني قد رضيت، فأسألك أن تكون زوجتك، وهذا وأمثاله، لو لم يكن قد سودت به الأوراق وصنفت فيه الكتب وحمله الناس لكان الأولى بنا الرغبة عنه، لكان الأولى بنا الرغبة عنه لضيق الزمان عن كتابته وسماعه والاستغار به، فإنه من ربد الصدور لا من زبدها. لا من زبده. إذن ليس كل ما يحكى وكذا يعتبر، إنما الأقوال التي لها مستند، الأقوال القوية التي لها مستند هي التي تعتبر. وقالت طائفة لما سمع أبو سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه لما آل منهن أقبل إلى المدينة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ظن منه أنه قد طلقها في من طلق، وهذا من جنس ما قبله في الضعف يعني. وقالت طائفة بل حديث صحيح، ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة، وإنما سأل أن يزوجه أختها رملة ولا يبعد. قال بل الحديث صحيح، ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة، وإنما سأله أو إنما سأل أن يزوجه أختها رملة ولا يبعد خفاء التحريم للجمع عليه، فقد خفي ذلك على ابنته وهي أفقه منه وأعلم، حين قالت للرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك في أخت بنت أبي سفيان؟ فقال أفعل ماذا؟ قالت تنكحها. قال أو تحبين ذلك؟ قالت لست لك بمخلية، يعني أنا ما أحب أحد يشاركني فيك، ولكن أحب من شركني في الخير أختي. إذا كنت ستفعل بلغني أنك ستفعل، طيب فلتكن أختي. قال فإنها لا تحل لي. فهذه هي التي عرضها أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم، فسماها الراوي من عندي أم حبيبة، وقيل بل كانت كنيتها أيضا أم حبيبة. وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل، فيقال حينئذ هذه اللفظة وهم من الراوي، فإنه أعطاه بعض ما سأل، فقال الراوي أعطاه ما سأل، أو أطلقها اتكالا على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه مما سأل، والله أعلم. هذا إيه؟ هذا البحث. طيب علق المحشي هنا قال في حديث أسألك ثلاثا فأعطاه إياه، قال رواه مسلم في الفضائل باب من فضائل أبي سفيان بن حرب عن عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل حدثني ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث أعطينهن، قال نعم، قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها، فقال نعم، قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك، قال نعم، قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال نعم. قال أبو زميل ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. وهذا الحديث المشهور من الأحاديث المشهورة بالإشكال، ووجه الإشكال أن أبا سفيان إنما أسلم يوم الفتح، فتح مكة سنة 8 من الهجرة، وهذا مشهور لا خلاف فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجه أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل، تزوجها سنة 6 وقيل 7، واختلفوا إن تزوجها فقيل بالمدينة بعد قدومها من الحبشة، وقال الجمهور بأرض الحبشة. انظر أبا داود في النكاح باب الولي. فين الإعادة؟ فين كلام النووي؟ تقول فين هو كلام النووي؟ نعم. نعم قد يكون تطيبا لخاطره، لكن من ثبت أنه ما أعطى إمارة فهذا الحديث يبقى مشكلا. أما الذي لا إشكال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، تزوج أم حبيبة قبل ذلك قبل الفتح، هذا بلا خلاف. يبقى التأويل إما أن يقال هذا وهم من الراوي، وقد يأتي الحديث عند البخاري أو عند مسلم ويهم الراوي فيكون موضوع الحديث السند، والسند صحيح مثلا فيقبل ويوضع، لكن المتن يكون فيه الإشكال والشذوذ، مثلما أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي تزوج ميمونة وهي حلال وهو محرم، ورد أن النبي تزوج ميمونة وهي حلال ما تزوجها وهو محرم. نعم، فالذي يظهر أن هذا هذه الفقرة وهي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة أن أبا سفيان زوجه إياها هذا ما يصح، وأن الذي ذكرته الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان قبل هذا، قبل هذا، وأن زوجها كان مهاجرا، وبعدين زوجها كان مهاجرا وهي هاجرت معه إلى الحبشة، يعني هاجرت مبكرا، ومات وزوجها قد مات أو ارتد، هي زوجة عبيد الله بن جحش، صح؟ عبيد الله بن جحش لتنصر عبد الله، أظن عبيد الله بن جحش تنصر، فهل تبقى هي من وقتها إلى أن يأتي أبو سفيان؟ المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، ولهذا هذا الحديث يبقى مشكلا يعني إراده في صحيح الإمام مسلم، لكن لا إشكال إذا حكم بالسند، أما المتن فالفقرات إذا كانت لا تؤيدها أحاديث فلا يقال بها.
ثبت عند أحمد وعند ابن مكتب يا شيخ
محشي
زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها
في
الحبشة.
نعم،
هنا الشيخ حول قال القاضي والذي في مسلم هنا أنه زوجها أبو سفيان غريب جدا، وخبرها مع أبي سفيان حين ورد المدينة بحالة فيه مشهور، ولم يزد القاضي على هذا. وقال ابن حزم هذا الحديث وهم من بعض الرواة، لأنه لا خلاف بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سفيان قبل أن يقتل الله، وهي أرض الحبشة وأبوها كان. وهناك عن ابن حزم أيضا أنه قال موضوع، قال والأفت فيه من عكرمة بن عمار الراوي عن أبي زميل، وأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح هذا على ابن حزم، وبلغ الشناعة عليه، وقال وهذا القول من جسارته، فإنه كان هجوما على صفات الأئمة الكبار وإكرامهم،
كان هجوما
على صفات الأئمة الكبار وإكرامهم كان فيه. قال ولا نعلم واحدا من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث، وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وغيرهما، وكان مستجاب الدعوة. قال وما توهمه ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم زوجها ورثا منه ورثا، لأنه يعتبر أنه سأله تجديد هذا العقد قصيبا بقلبه، لأنه كان ربما يرى عليها غضابا
هذا كلام ركيك أصلا ما يصح، لكن هو الكلام في ضعف الحديث، هو مثل هذا هو مثل حديث ابن عباس عند البخاري، فنجمع بين هذا، لا نقول الحديث ضعيف في الحديث عند مسلم والسند صحيح، لكن نقول فقرات هذا الحديث التي خالفت الحديث الأخرى نقول هذا وهم بس، ولا داعي نحن نقول لعله أن يكون طلب منها كذا، أن يكون أبو سفيان قد جدد ذلك تطيبا، هذا كله بعيد، لكن طالما أنه ثبت الأحاديث وتواتر عند الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة قبل تزوج أم حبيبة قبل الفتح، هذا يقدم ويحمل هذا على الوهم، يحمل هذا على الوهم وتنتهي القصة. نعم، بس هذا متواتر أظن، أحد نفى، لا وليكن ما ننظر إلى سنين، بارك المرسيل كويس حتى لو ما ورد لها إسناد فالأمة تلقت ذلك، لكن أحد نفى، لا ما أحد نفى. نعم،
كان التاريخ أجمعه على أن حبيبة كانت تحت
الضرب. نعم، فيقال في هذا الحديث ما إيه؟ ما يقال في حديث عبد الله بن عباس في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة؟ نعم. طيب، وتزوج صفية بنت حيي بن أخطب سيد بن نضير من ولد هارون ابن عمران، من ولد هارون ابن عمران أخي موسى، فهي ابنة نبي، ابنة نبي إشارة إلى هارون يعني، وزوجة نبي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من أجمل نساء العالمين، وكانت قد صارت له من الصفي أمة فأعتقها وجعل عتقها صداقها، فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة أن يعتق الرجل أمة ويجعل عتقها صداقها فتصير زوجته بذلك. فإذا قال اعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها، أو قال جعلت عتق أمتي صداقها، صح العتق والنكاح، وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي، وهو ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث. وقال الطائفة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مما خصه الله به في النكاح دون الأمة، وهذا قول وهو مما خصه الله به في نكاح دون الأمة، وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم، والصحيح القول الأول. ولهذا جاء عند البخاري أن الصحابة قالوا ننظر إن أرخى علي الحجاب والستر صارت زوجته، فلما أرخى الستر النبي صلى الله عليه وسلم لما أرخى الستر علموا أنه قد تزوجها، فجعل صداقها فجعل عتقها صداقه. فالصواب مذهبت إليه الأئمة، مذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى وكثير من الحديث، من أن الرجل إذا اعتق الأمة وجعل عتقها صداقا لها أن ذلك صح ولا يحتاج هذا إلى ولي. وقالت قال والصحيح القول الأول أنها تصبح زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي، لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل، والله سبحانه لما خصه بنكاح الموهوبة له قال فيها خالصة لك من دون المؤمنين، ولم يقل هذا في المعتقة، ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع تأسي الأمة به في ذلك، فالله سبحانه أباح له نكاح امرأة من تبناه لئلا يكون على الأمة حرج في نكاح أزواج من تبنوه، فدل على أنه إذا نكح نكاحا فلأمته التأسي به فيه ما لم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص بالاختصاص وقطع التأسي، وهذا ظاهر. نعم. ولتقرير هذه المسألة وبسط الحجاج فيها، وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى الأصول والقياس موضوع آخر، وإنما نبهنا عليه تنبيها. ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها، تزوجها بمكة في عمرة القضاء. كان سنة كم هذه؟ عمرة القضاء سنة 7 بعد أن حل منها على الصحيح، وقيل قبل إحلاله، هذا قول ابن عباس ووهم رضي الله عنه، فإن السفير بينهما بالنكاح أعلم الخلق بالقصة، وهو أبو رافع، وقد أخبر أنه تزوجها حلالا، وقال كنت أنا السفير بينهما، وابن عباس إذ ذاك له نحو 10 سنين أو فوقها، وكان غائبا عن القصة لم يحضرها، وأبو رافع رجل بالغ وعلى يده دارة القصة وهو أعلم بها، ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم، لهذا مع إخبار ميمونة. وماتت في أيام معاوية وقبرها بسرف، قيل ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية، وقيل القرضية، سبيت يوم بني قريظة فكانت صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقها وتزوجها ثم طلقها تطليقة ثم راجعها. وقالت طائفة بل كانت أمته وكان يطأها بملك اليمين حتى توفي عنها، فهي معدودة في السراري لا في الزوجات. والقول الأول اختيار الواقدي ريحانة معدودة في السواري في السراري أنها معدودة في السراري لا في الزوجات. وقال الطائفة بل كانت أمتها وكان يطؤها بملك اليمين حتى توفي عنها فهي معدودة في السراري لا في الزوجات. والقول الأول اختيار الواقدي ووافقوا عليه شرف الدين الدمياطي اللي هي أنها زوجة. وقال هو الأثبت عند أهل العلم وفيما قاله نظر فإن المعروف أنها من سراريه وإمائه والله أعلم. نعم. فهؤلاء نساؤه التي دخل بهن. وأما من خطبها ولم يتزوجها ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها فنحو أربع أو خمس. وقال بعضهم هن 30 امرأة. طبعا كل تطمع أن تتزوج برسول الله صلى الله عليه وسلم وكل يطمع من الصحابة أن يزوج ابنته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ورد أيضا في الحديث أنه كان الرجل إذا أراد أن يزوج ابنته استشار النبي أولا أو استأذن النبي هل لك بها حاجة أم لا، لحرص الأمة على هذا الارتباط الشريف برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من خطبها ولم يتزوجها ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها فنحو أربع أو خمس. وقال بعضهم هن 30 امرأة وأهل العلم بسيرته وأحواله لا يعرفون هذا بل ينكرونه. والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجها فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منه فأعذها ولم يتزوجها. قالت أعوذ بالله منك. وهذا زوجاتكن قلنا لها ذلك إذا دخل عليك فاستعيذي بالله. وكذلك الكلبية وكذلك التي رأى بكشحها بياضا فلم يدخل بها والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على صور من القرآن هذا هو المحفوظ. يبقى الجنية دي واحدة والكلبية دي ثنتين. الجنية دخل عليها فاستعاذت منه والكلبية كذلك التي رأى بكشحها بياضا فلم يدخل بها والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره وهي خولة وهي المرأة التي جاء حديثها في حديث سهل بن سعد في الصحيحين لما جاءت وقالت رسول الله وقد وهبت نفسها فقال زوجتك على ما معك من القرآن. أما خولة فقد وهبت نفسها في غير هذا. ولهذا جاء أيضا عند مسلم حديث أنس أن ابنته قالت لما قال هذا أنس قالت ابنته أما تستحي المرأة أن تفعل ذلك فنهرها أنس وقال والله إنها لخير منك. يعني أرادت أن تتزوج رسول الله وأن تنال هذا الشرف فكيف يعاب على المرأة إذا أرادت ذلك. هذا هو المحفوظ والله أعلم. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 90 وكان يقسمهن لثمان عائشة وحفصة وزينب وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية. وأول نساء لحوقا به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش 20 وآخرهن موتا أم سلمة 62 في خلافة يزيد والله أعلم. وآخرهن موتا. نعم.
وقال يقسم هن لثمان وعاد تسعة وزفر ثم سودة.
نعم.
سودة لم يقسم
هو ما طيب هو ما قالش حاجه هو ما قال وقال يقسم منهن لثمان. ايوه عائشه وحفصه وزينب وام سلمه وصفيه وام حبيبه وميمونه وسوده وجويري. هو يقسم لثمان. ايوه يقسم لثمان لان سوده ما يقسم له.
ويعد ولا خلاف
انها
توفي عن
تسعه. نعم. يعني ما قسم ل سودة بعد ما تنزلت فكان يقسم لثمان عائشة ليلة يقسم ليلتين وسائر زوجاته لكل واحدة ليلة. فما اسم من ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته؟ زينب بنت خزيمة وخديجة. يبقى مات عن 90 ومات الثنتان فالمجموع 11. طيب بالإضافة إلى ماريا، ماريا يبقى هذه إيه؟ و يعني من الحرائر 11، ثم ماريا وريحانة، ثم ثنتان لم يدخل بهن وهي الجونية والكلبية، فيكون المجموع حوالي 15 امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، اللواتي دخل بهن من الحرائر دخل به 11 امرأة، مات عن 90 وماتت ثنتان في حياته صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حسن عشرة لهن، وكان من فحولته صلى الله عليه وسلم أنه كان يمر على زوجاته بالغسل الواحد، من فحولته وكمال فحولته صلى الله عليه وسلم أنه كان يمر على زوجاته بغسل واحد. قيل لأنس، قال ذلك أنس، وقال كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 في الجماع، فكان له الكمال في كل هذه الأشياء. إلى سن 52 سنة النبي لم يعدد، لأن النبي كان مع خديجة رضي الله عنها إلى أن ماتت خديجة عن 27 سنة، عن 27 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عدد النبي وتزوج كل هذا العدد بين عمر 52 إلى 63. أما يعني في 10 سنين تزوج هذا المجموعة كله، أما مع خديجة رضي الله عنها فقد اقتصر عليها مع بقائه كل هذه المدة مع خديجة رضي الله عنها قبل النبوة وبعد النبوة. ولعل هذا طبعا يعني من حكمته أيضا، المرحلة تحتاج إلى هذا، والأحكام لم تكن نزلت، فالأحكام كانت في المدينة بكثرة، فالنبي تزوج هذا العدد من أجل أن يفتح للأمة منافذ العلم والتعليم. أما هذا ما كان موجودا في مكة بهذه، لم تنزل أحكامه، وإنما كان التوحيد وإقرار التوحيد وغير ذلك. وأيضا كان الإسلام في البداية، ولم تكن هناك الحروب التي أخذ النبي منها بعض زوجاته، فمن بني المصطلق تزوج جويرية، ويوم خيبر تزوج صفية بنت حيي بن أخطب. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من هذا المبحث من كتاب زاد المعاد، وهو فصل في أزواجه صلى الله عليه وسلم، وهن خير الأمة وهن زوجاته إن شاء الله في الآخرة. نعم.
ترى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يعملن معاملات الزوجات في الدنيا والآخرة؟
من جهة الفضل يعني؟
من جهة أن يتزوج هل يجوز لهن أن يتزوج أحد بعد النبي؟ وهل هم يلحقن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
الذي يظهر كل امرأة نكح النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهي عنده، هذا باتفاق انه ما يجوز الزواج بها. وفي من طلقت هل يجوز لاحد ان يتزوجها؟ نزاع، ذكر بكثير مثل هذا نزاع. والصواب انه لا يتزوج احد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. اما في الفضل في الاخره فنعم يرجى لغير الحرائر ذلك إن شاء الله. نعم. نعم. قال إيه صحيح مسلم؟ ماشي. طيب ماشي. يلا نصلي على خير. أعد. لا أصل نكارة من جهة المتن، نكارة من جهة المتن. نعم. نعم ما يبعد أن يكون واحد منه هو ما يبعد. نعم. نعم.